حب آل النبي خلق قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني.
الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد تفوق إيران بالدفاع الجوي ويحذر من أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. وسوريا تتوعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. أسعدتم مساء وإليكم تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها ستواجه الفشل الأكيد. وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، ولذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطق الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين والمظلومين في العالم. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء بقوات حرس الثورة الإسلامية أن أي تهديد صهيوني ضد إيران سيقابل برد حاسم. وأشار اللواء ولام علي رشيد إلى تصريحات مسؤولي الكيان بشأن المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن أي تهديد صهيوني لمصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمه على أنه تم باطلاع وتنسيق ودعم أمريكي، محذرا الحكومات المتعاونة من أنها ستدفع الثمن أيضا. وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر قد وجه إنذارا لأمريكا والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهما بالمنطقة من رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية التامة لمواجهتهم. يواصل الزوار من داخل إيران والدول المجاورة توافدهم إلى مدينة كربلاء في العراق عبر المعابر الحدودية للمشاركة بمراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه. ويتوافد الزوار عبر معابر مهران وخسربي وشذابة وشلمت الإيرانية على الحدود مع العراق لبدء المسير مشيا على الأقدام وصولا إلى محافظة كربلاء المقدسة. هذا وأعلنت القوات العراقية أنها تمكنت في إطار خطتها لحماية الزوار من تدمير مقر لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة بابل، فيما عثرت على مواد متفجرة في منطقتي البهبهاني والرويعية ضمن المحافظة. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية وأكدت أن هذه القضية ليست من اختصاصها. وقالت المحكمة أن أعضاء البرلمان بعد انتخابهم يمثلون الشعب وليس أنفسهم ولا كتلتهم السياسية، وذلك عليهم العمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، مؤكدة أن دستور البلاد لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت مصادر أمنية كردية في أربيل شمال العراق اليوم عن مقتل عنصرين من مسلحي حزب العمال الكردستان المعارض لأنقرة، أحدهما عضو بارز في الحزب، في غارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت تجمعا لمسلحي الحزب في ضواحي منطقة خليفان. إلى ذلك أعلنت القوات العراقية اليوم الأربعاء أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية أمنية في سلسلة جبال مكحول أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين ومداهمة أوكارهم والعثور على أنواع من العتاد والأسلحة وأجهزة الطاقة الشمسية. إلى ذلك قررت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء تأجيل النظر بجميع القضايا والتفرغ للنظر بدعوى حل البرلمان المقدمة من الكتلة الصدرية. وردت المحكمة الاتحادية طلبات حل مجلس النواب وأكدت أن طرق الحل مشرعة دستوريا ولا مجال لمخالفتها لأن ذلك ليس من اختصاصات المحكمة. وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء جلستها المخصصة للبت بقرار حل مجلس النواب مع استعدادات أمنية مشددة، حيث صدرت الأوامر بإغلاق البواب المؤدي إلى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. كما انتشرت قوات أمنية متعددة في المنطقة الخضراء وتم إغلاق البواب المؤدية للقصر الحكومي وسط بغداد بالكتل الكونكريتية تزامنا مع ترقب قرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته. على صعيد ثان أعلن الحج الشعبي اليوم الأربعاء عن إصدار قرار فوري لدعم زوار أربعينية الإمام الحسين في محافظة ديالى. وقال القيادي في الحشد أحمد التميمي أن قيادة محور ديالى في الحشد أصدرت قرارا فوريا بتدخل الجهد اللوجستي لكل ألويتها من أجل احتواء الزخم البشري الهائل للزوار من مختلف الجنسيات في منفذ المنذرية الحدودي وتوفير وسائل نقل عاجلة مع تضاعف الأعداد بشكل كبير. واستعدادا لتصاعد أعداد الزائرين قالت وزارة الداخلية العراقية أن قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم ترأس وفدا أمنيا لعقد اجتماع للقادة في منفذ زرباطي الحدودي مع الجانب الإيراني بحضور قائد قوات حرس الحدود الإيراني لغرض الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتنسيق المباشر لحل المشاكل بما يخدم انسيابية ونجاح مراسم الزيارة من جميع المنافذ الحدودية. فيما توقع مسؤولون عراقيون أن يزور المدن المقدسة وخصوصا كربلاء نحو 20 مليون زائر. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
توعدت سوريا بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها، وذلك غدا العدوان الصاروخي الصهيوني على مطار حلب الدولي. وقالت الخارجية السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأهداف المدنية جريمة حرب بموجب القانون الدولي وأنه لا بد من محاسبة إسرائيل عليها. وأردفت الوزارة أن الاحتلال بهذا التصعيد الخطير إنما يهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة ويعرض أرواح المدنيين للخطر ويهدد سلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة. أعلنت الداخلية التركية القبض على 5 قياديين بتنظيم داعش إرهابي، قالت أنهم كانوا يخططون لشن عمل إرهابي داخل البلاد. وأوضحت الوزارة أن قوات الدرك التركية بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد ألقت القبض على المدعو رامو محمد الحمد الملقب برامي ريمو المسؤول عن القضاء بداعش آخر الشهر المنصرم عندما كان ينوي شن عمل إرهابي. وقالت أنه بواسطة اعترافات ريمو تمكن الأمن التركي من القبض على 4 قياديين آخرين في داعش في منطقة جرابلس السورية أثناء محاولة تسلل إلى تركيا بقصد شن عمل إرهابي. أعلنت جبهة الخلاص الوطني التونسية قرارها النهائي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من كانون الأول المقبل. وأعاد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أسباب القرار إلى ما اعتبره انفراد قيس سعيد بصياغة القانون الانتخابي ووضع الانتخابات تحت إشراف هيئة غير محايدة وموالية للسلطة. بدوره أكد القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك التزام كافة مكونات الجبهة بمن فيها حركة النهضة بهذا القرار. يذكر أن جبهة الخلاص الوطني تضم قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة، بينها حركة النهضة وحزب أمل وحراك تونس الإرادة. بهذا نصل لختام النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد تفوق إيران بالدفاع الجوي ويحذر من أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. وسوريا تتوعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم ومساء نقي بصفاء نفوسكم. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليها عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون مباشرة إلى البرنامج السياسي اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1 تماما، ومن ثم تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:02. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:15. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران. أهلا بكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وموضوعنا اليوم هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. دائما نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية وعلينا بالحفاظ عليها. قبل أن نتطرق إلى الموضوع بشكل تفصيلي، نتناول هذه التمهيدات، وبعد ذلك لدينا لقاء مع ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور حيدر صداقت.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. من الأمراض المعروفة والمصاحبة لتقدم العمر هو هشاشة العظام، حيث تكون عرضا طبيعيا يعاني منه كبار السن على وجه الخصوص. من هنا يأتي دور العلاج الطبيعي ليساعدهم على التعامل مع هذه المشكلة بعيدا عن التدخلات الكيميائية التي لا يفضلها الكثيرون، حيث يوجد العديد من الدراسات والأبحاث التي أثبتت أن العلاج الطبيعي هو الحل المثالي لمرض هشاشة العظام، والذي يعاني منه أغلب كبار السن، والذي يؤثر عليهم بدنيا ونفسيا بسبب شعورهم بفقدان قدراتهم على الحركة بشكل طبيعي تدريجيا، حيث يتم ذلك عن طريق ممارسة تمارين المشي والتي تعمل على زيادة كثافة العظام. وكما نعلم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام عن الرجال، خاصة مع تقدمهم في السن، حيث أنه بعد انقطاع الطمث يبدأ الكالسيوم الموجود بالعظام في الخروج للعمل على اتزان الدم بين الحامضية والقلوية، ما يؤثر على صحة العظام. ينصح الأطباء بضرورة المشي يوميا، وأن المشي لا يقتصر دوره على العلاج، بل هو أيضا للوقاية من هشاشة العظام لصغار السن، كما أن التوقيت المثالي لممارسة المشي هو في الصباح الباكر أو فترة ما قبل الغروب، وذلك للاستفادة من الأشعة فوق البنفسجية النافعة والتي تساعد في حصول الجسم على فيتامين دي، والذي يساعد بدوره الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل طبيعي. فكل من يتعدى عمر 40 عليه القيام بالتحليل الدوري لنسبة الكالسيوم وفيتامين دي لمعرفة نسبته وتعزيزها بتناول منتجات الألبان ومصادر الكالسيوم بعيدا عن الأدوية.
مع أطيب التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، والآن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الذي نستقبله. سلام عليكم دكتور حيدر صداقت، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعكم.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور، تعرفنا شيئا عن الموضوع، ولكن للتفاصيل الأكثر والأشمل أوجه لحضرتكم هذا السؤال. يا حبذا دكتور، يعني تشرحون لنا ما معنى هشاشة العظام وما هي علاماتها؟
حقيقة هذا سؤال عام وسؤال يحتاج وقت طويل، بس بشكل مختصر
على قدر الإمكان.
نعم، على قدر الوقت. عظام جسم الإنسان فيها في حالة نمو إلى أن تقريبا يصل إلى عمر ما بين 25 سنة إلى 30 أو 35، نستمر هذا النمو. بعد ما يصل إلى 40 وأكثر يتوقف هذا النمو، يصير بطيء جدا، فتصبح العظام هشة بأسباب مختلفة نتطرق إليها بعد قليل. هذه الهشاشة في العظام تؤدي إلى مشاكل وإلى علامات كثيرة أهمها هي الأوجاع اللي تصيب الإنسان حتى يصل الإنسان إلى آلام شديدة بسبب هذه الهشاشة، مع قلة الوزن ومع انحناء في العمود الفقري بخصوص كبار السن، بالإضافة إلى مجموعة علامات أخرى متفرقة حسب نوع المنطقة والمكان وحسب العمر والإصابات، حتى قد يصل الإنسان اللي عنده هذه الهشاشة إلى أعمال يسويها بسيطة في الظاهر، هي هاي الأعمال قد تسبب نوع من الكسور في العظام.
نعم.
مثلا الانحناء الشديد، هو الانحناء يسبب له كسر في العظام، أو رفع بعض الأثقال الخفيفة أيضا تؤدي إلى كسور في العظام. فهشاشة العظام مرتبطة كثيرا مع الآلام ومع الكسور اللي يسببها هاي الهشاشة في أكثر مناطق الجسم، من ضمنها المهمة هي العمود الفقري أو الحوض أو اليدين، كف اليد أكثر المناطق اللي تصاب بالهشاشة وتصاب بالكسور إذا استمر بدون رعاية وبدون علاج.
طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات. أما الآن لو سمحتم نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وهناك أسئلة كثيرة وصلتنا بالنسبة لموضوعنا هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. إذن نتوقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك عودة أخرى لضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقات.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. قالت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوبية أستراليا أن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يكون السبب في الإصابة بمرض مزمن. وحسب موقع ميديكال إكسبريس الذي نقل عن الدراسة، أن البحث تناول كيفية تعامل الكلى مع الكالسيوم في الجسم، حيث وجد الباحثون أن 800 جرام من الكافيين تؤدي إلى مضاعفة نسبة الكالسيوم التي يفقدها الجسم خلال عملية التبول. تعتبر الدراسة هي الأولى التي تناقش على المدى القصير تأثير الكافيين على الكالسيوم والصوديوم، خصوصا عند البالغين. وترى هايلي شولترز الباحثة في جامعة جنوبية أستراليا أنه من المهم أن يعرف الناس ما تأثير ما يضعونه داخل أجسامهم. واعتبرت هايلي شولتز أن الكافيين له تأثير على الجهاز العصبي والمخ بشكل كبير، خصوصا أن حوالي 80% من المراهقين يتناولونه على الأقل مرة واحدة يوميا. وتتابع الباحثة أنه من المهم معرفة تأثيرات الكافيين السلبية، خصوصا أن 800 غرام من الكافيين قد تسبب تأثيرا كبيرا على عظام الإنسان، وقد تؤدي أحيانا إلى هشاشة العظام. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات، وعودة إليكم مجددا مستمعينا الكرام وإلى ضيفنا الكريم. دكتور، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وتحياتي الخاصة لضيفكم الكريم. هل تناول المشروبات الغازية خاصة الكولا تؤثر على الإصابة بهشاشة العظام؟ صراحة نسمع عن ذلك كثيرا، هل هذا صحيح؟
في بحوث كثيرة خصوص هذا الموضوع، من ضمنها أنه هذه المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، هذا هو اللي يؤدي إلى اضطراب، مثل ما هسه كان عندكم مقدمة، في امتصاص الكالسيوم.
نعم.
يعني زيادة استفادة من المشروبات الغازية تؤدي إلى ضعف أو قلة امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم هو المادة الأساسية في العظام والحفاظ على قوة وقدرة العظام، بالإضافة إلى أنه يسبب في خروج الكالسيوم مع الإدرار، هذه كلها تخلي الجسم يفقد كثير من المعادن من ضمنها الكالسيوم. أيضا الفسفور عامل مهم موجود يفقد الإنسان، فاستفادة من المشروبات الغازية نعم يأثر على زيادة الهشاشة في المستقبل.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال مسجل ومشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
أحيي برنامجكم الكريم، نسمع كثيرا عن العلاج الطبيعي لهشاشات العظام. سؤالي هو إلى أي مدى هذه الجلسات مفيدة لعلاج هذه الحالة؟ شكرا جزيلا. أم مريم صالح من النجف الأشرف.
نعم، شكرا للأخوة مريم صالح من النجف.
بخصوص العلاج الطبيعي، دور مهم وأساسي في الحفاظ على تقوية العظام ومنع زيادة هشاشة العظام. عندنا العلاج الطبيعي مجموعة أجهزة نستعملها في تقوية العظام، تقوية العضلات اللي موجودة أيضا تأثر على تقوية العظم، يعني العضلة اللي تغطي العظم إذا العضلة كانت قوية العظم اللي تحتها أيضا حيكون قوي. لذلك تشوفون الرياضيين بالمباراة المختلفة كرة القدم وغيرها ينصابون وينضربون ضربات قوية وينهض ويكمل اللعب مالته وكأنما ما بأي شيء. السبب هو أنهم قوي العضلات. فإحنا واحدة من أهم الأشياء اللي نستعملها في الحفاظ على العظام ومنع الهشاشة هي تقوية العضلات عن طريق الأجهزة الخاصة في العلاج الطبيعي. أيضا عندنا أجهزة خاصة في المنع من الهشاشة وتقوية العظام، حتى أجهزة خاصة لأنه ترميم الكسور أيضا موجودة نستعملها، من ضمنها جهاز المغنت ثيرابي أيضا نستعمله.
نعم.
لتقوية العظام. بالنسبة
نعم.
للجلسات ما عندنا عدد مشخص للجلسات، بل العكس، كل ما أكثر الجلسات كل ما واحد يحافظ على العضلات والعظام ويمنع من الهشاشة بشكل أكثر. في بحث صار أجري لمجموعة أجري عليها العلاج الطبيعي مع تقوية عضلات، ومجموعة ثانية كانت تمارس حياتها العادية في نفس الأعمار المشتركة، شاهدوا بعد فترة بعد ما أخذوا الأشعة الإكس راي شافوا العظام المجموعة اللي مارست العلاج الطبيعي والحركات الرياضية عظام قوية، والمجموعة الثانية عظامها أصبحت هشة لأنه تركت التمارين الرياضية والأجهزة للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي جدا مؤثر خاصة لكبار السن بالنسبة للهشاشة.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال من أبو علي من إيران، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: ما الفرق بين الهشاشة ولين العظام؟
لين العظام اصطلاح ما عندنا موجود إلا في حالات مرضية جزئية وقليلة.
نعم.
أما هشاشة العظام لا، الأكثر الناس بل قد نقول كل الناس يصل إلى هاي المرحلة مع تقدم في العمر. يعني خاصة عند النساء بعد سن اليأس، أو الرجال في سن 50 أو 60 تعتمد على الحالة مرتين. يعني لما يصل للسبعين بعد هاي منتهي من عدة حتما عنده هشاشة عظام. فالهشاشة حالة طبيعية لجسم الإنسان يوصل إليها، لين العظام حالات جزئية وقليلة مرضية قد ينصاب بها الأطفال أيضا موجودة.
نعم.
أما الهشاشة الحالة المتعارفة هي موجودة عند كبار السن.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. طيب، من هذه التوصيات المهمة ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يعد النشاط الجسدي والتمارين الرياضية جزءا مهما في علاج هشاشة العظام، لأن الرياضة تعمل على تعزيز البنية العظمية وتعزيز المرونة والتقليل من الالتهابات والتخلص من التوتر. ومن الأنشطة الرياضية التي يمكن القيام بها نذكر المشي والسباحة وحمل الأوزان.
نحييكم من جديد ومع مشاركاتكم وأسئلتكم في البرنامج. الأخ أبو أحمد من إيران يقول: مع سلامي وتحياتي لكم دوما وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج، وصراحة الموضوع أعجبني كثيرا. عندي كم سؤال من ضيفكم الكريم. سؤالي الأول: ما هي أهم أعراض هشاشة العظام؟ وسؤالي الثاني: هل الشخص البدين أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام؟ وسؤالي الأخير: هل هناك فرق بين الشرق والغرب في نسبة الإصابة بهشاشة العظام؟
ما شاء الله الأسئلة كثيرة جامعة وكثيرة، وكل الموضوع هو احتوى في كم سؤال.
نعم.
بالنسبة للسؤال الأول، أعراض اللي تفضل بها الأخ، مجموعة أعراض موجودة لهشاشة العظام. احنا أهم شيء عندنا بالنسبة لهشاشة العظام اللي أنا أريد أؤكد على هذا الموضوع، هو أنه الشخص اللي عنده هشاشة عظام ما يحس وما يدري بنفسه هو عنده هشاشة في العظام، يعني ماكو فد علامة واضحة جدا. قد يكون ما عنده أيضا ألم، بس احنا قلنا قبل قليل انه في آلام، بس
اكو في آلام. نعم.
ما عنده ألم بس هو عنده هشاشة. تبين هاي الهشاشة لا سمح الله عند السقوط، عند الكسور، او ياخذ أشعة، اي أشعة يستعملها ياخذها فتبين عنده الهشاشة. احنا ما يصير ننتظر انه يصير كسر يلا نقول الانسان عنده هشاشة.
نعم.
لازم نحاول دائما وقاية يصير عندنا قبل ما نوقع بهيش موضوع بالنسبة للهشاشة. إذن العوارض اللي موجودة ما تظهر عند الإنسان دائما، أهمها اللي قلت أنا هي آلام في الظهر، قد تكون حتى آلام حادة جدا، حتى قد يكون عنده في تشقق أو شبه كسور في العمود الفقري، هاي من أعراض هشاشة العظام. أيضا فقدان الوزن، الهشاشة لما نزيد الإنسان يبدي يفقد وزنه مع انحناء قامة الجسم وانحناء في الجسم، حدوث كسور جزئية وخفيفة في الحوض اللي هي جدا مهمة وقد تكون خطرة أيضا في الكف اليدين أيضا وفي الفقرات، هاي أهم أماكن اللي يصير من تكون من عوارض هشاشة العظام، يعني الألم والكسور الخفيفة والجزئية اللي إذا ما يتلحق لها وما يلتزم بالعلاج قد تسبب له مشاكل أخرى. بالنسبة للشخص البدين، نعم الوزن كل ما يزيد الشخص راح يصير ضغط أكثر وعوارض قد تكون الهشاشة مالته أكثر. أما بالنسبة للشرق والغرب، هذا بعد موضوع عام، يعني انه احنا ما نقدر نقول الشرق اكثر بها شاشة والغرب اقل او بالعكس، تعتمد على طبيعة المعيشة، طبيعة الغذاء.
نعم.
طبيعة الحياة، ثقافة الشخص، ممارسة الرياضة، التدخين، الامتناع عن شرب الكحول مثلا، المجتمع الغربي متعود على هذه، نفس الكحول ايضا يساعد على زيادة الهشاشة.
نعم.
فتعتمد على نفس الشخص إذا عنده هاي العوامل اللي تؤدي على الهشاشة، نذكرها بعد قليل.
طيب.
العوامل إذا تتوفر، الشمس أيضا جدا مهمة، نور الشمس هذني كلها وحدة تأثر على اللخ في زيادة الهشاشة، فما نقدر نقول هذا المجتمع هشاشة بي وهذا المجتمع ما بي هشاشة.
نعم. الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع أحر تحياتي لهذا الكادر المحترم وشكرا لكم جميعا، بودي أن أسأل ضيفكم الدكتور حيدر: هل تناول الألبان بالطفولة يؤثر على تقوية العظام، أم تناول الحليب مثلا قبل النوم يؤثر على كبار السن في تقوية عظامهم أيضا؟
تقدم العمر بالنسبة للإنسان، الشق الثاني من السؤال، الإنسان لما يكبر الجسم بعد ما ينتج عظام جديدة بسرعة كافية اللي تواكب معيشة الشخص، لذلك الهشاشة تكون أكثر بعد، خاصة بعد سن 60 أو 70. أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل بالنسبة لسن اليأس عند النساء تزيد نسبة هشاشة العظام، فالرجال الكبار في العمر أو في سن اليأس يحتاجون إلى الكالسيوم أكثر من غيرهم. الشيء الثاني، إحنا إذا نقدر نركز ونحافظ على الأطفال في سن الصغار، نعطيهم الكالسيوم والحليب واللبنيات ليزيد كثافة وقوة العظام، في الكبر راح هذا الشخص يواجه مشاكل أقل من الأطفال اللي ما راح يشربون أو يستعملون الكالسيوم والحليب واللبنيات.
نعم.
فنقطة جدا مهمة عند الأطفال، عند الصغار ما عندهم هشاشة وما عندهم آلام، بس بالمستقبل راح تظهر عندهم، فلا بأس أنه واحد ينتبه أنه الأطفال والصغار يعطيهم اللبنيات والحليب والكالسيوم، جدا مؤثر، وفي الكبر راح يواجه مشاكل أقل من اللي ما مستعمل وما متناول اللبنيات.
نعم، شكرا لكم دكتور. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. مستمعينا الأفاضل، نجدد التحايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم لازلتم برفقتي هذا البرنامج وهو أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا الأسبوع هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. نعود إلى حضراتكم مع أسئلتنا وأسئلتكم لضيفنا الكريم. دكتور، لدي كم هائل من الأسئلة، وبعض المستمعين سؤالهم مشترك ويسألون عن طرق الوقاية من هشاشة العظام، وهل هناك علاج لهشاشة العظام؟ الأخ أبو زهراء من العراق سأل ذلك، والأخت أم علي أيضا من الكويت تسأل ذلك، والأخ أبو مهدي من العراق أيضا سأل نفس هذا السؤال.
بالنسبة للوقاية من هشاشة العظام، أول مسألة هي ممارسة البرنامج الرياضي. ممارسة الرياضة جدا مؤثرة في إبطاء هشاشة العظام، في تقوية العضلات، في تحسين الوزن. هذه الرياضة طبعا إذا تكون تحت نظر أو شخص أخصائي أيضا تكون أفضل، يعني مو أي رياضة.
نعم.
المشي جدا مناسب، الأثقال أيضا مناسبة، أما الرياضة اللي بيها ركض أو قفز خاصة بالنسبة لكبار السن أصلا قد يكون مردودها سلبي وقد يسبب كسور ومضاعفات لا يحمد عقباها،
تكون خطرة.
بالضبط.
نعم.
إذن الشيء الأول هو المواظبة على ممارسة النشاط الجسدي والرياضة والحركة. كبار السن إذا يجلس مدة طويلة في البيت، هو هذا الجلوس الكثير راح يسبب له هشاشة شديدة بالعظام، فدائما خلي يكون في حركة وتنوع في الحركة، حتى إذا يطلع إلى خارج المنزل مع صحبة آخر أنه يستمر على المشي، جدا مهمة هاي مسألة الوقاية بالنسبة لكبار السن. إضافة إلى ذلك بالنسبة لمسائل التغذية جدا مهمة.
نعم.
يستعمل نظام غذائي صحي، ومن ضمنها مثلا الصويا، من ضمنها الألبان والحليب، من ضمنها الأسماك، الخضروات خاصة الخضروات الورقية والبرتقال وغيرها. إذن الحركة، المشي، الغذاء مهم، الامتناع عن التدخين، لأنه التدخين يؤثر على زيادة العرضة أو الإصابة بالهشاشة.
نعم.
الشيء الآخر ضمن الوقاية اللي جدا مهم هو استهلاك كميات كافية من الكالسيوم. هذا الموضوع جدا مهم بالنسبة لي، استفادة و الاستهلاك من الكالسيوم. أيضا الشيء الآخر اللي تفضلت به بالبداية هو التقليل من استهلاك الكافيين، أيضا مهم جدا. بالنسبة لفيتامين دي أيضا، لأنه فيتامين دي يساعد على جذب الكالسيوم. استهلاك الكالسيوم أيضا مهم، امتناع عن تناول المشروبات الكحولية بإفراط، الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، فحوصات إذا صير بالنسبة لهشاشة العظام في كبار السن قبل ما يتعرض إلى كسر أو مشكلة، فحوصات طبية وأشعة في كثافة معرفة كثافة العظام. إذا بشكل عام الحركة والرياضة، الغذاء جدا مهم، تناول الكالسيوم وفيتامين دي جدا مهم، بإضافة أنه يمتنع عن مشروبات الغازية وغيرها.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم وسلامي لحضرة الدكتور. عندي سؤال، هل يمكن يعني أن العلاج الطبيعي لهشاشة العظام يغنينا عن تناول الأدوية من قبل الطبيب أم لا، يعني لازم أن نأخذ أدوية من قبل الطبيب؟ وشكرا لكم، كانت معكم مينا من خرم شهر.
شكرا للمستمعة مينا من خرم شهر. نعم دكتور تفضلوا.
كان مو شوي واضح بالنسبة لي السؤال.
طيب سألت عن العلاج الطبيعي، هل هناك علاج طبيعي يمكن الشخص المصاب بهشاشة العظام أن يأخذه ويغني عن تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب؟
مجموعة هذني الأمور اللي حأذكرها كلها تساعد على تقوية العظم. العلاج الطبيعي جدا مؤثر، الأدوية اللي بيها كالسيوم وفيتامينات ومشابهة لها جدا مؤثر، المشي جدا مهم مثل ما ذكرت قبل قليل، مع تناول الغذاء الصحي والصحيح.
نعم.
ما نقدر يعني نتمسك بموضوع واحد ونترك البقية، مجموعهم كلهم تحصل نتيجة أفضل.
طيب الأخت ميناء أيضا سألت ضمن سؤالها، هل في بعض الأحيان يتطلب علاج هشاشة العظام تدخلا جراحيا مثلا؟
حسب الحالة والعمر، وأنه الشخص مستعد للعملية في الظروف مناسبة للعملية أم لا. الكسور اللي تصاب بها الفقرات، أكو عندنا أماكن خاصة إذا صار الكسر المريض ينترك بدون عملية، يعني جائز أنه يبقى هذا فطر أو كسر. بالحوض أيضا كذلك، بس أكو أماكن خاصة بالحوض، نوع الكسر، شدة الكسر، أيضا بالفقرات لا، هذه يستوجب إلى عملية مع موافقة الشروط المناسبة لإجراء العملية.
نعم شكرا جزيلا لكم دكتور. مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يحذر باحثون وأطباء من الأنظمة الغذائية النباتية البحتة لأنها تزيد من خطر إصابة متبعيها بكسور العظام بنسبة 43% مقارنة بمن يأكلون اللحوم. ووجدت دراسة نشرت حديثا في مجلة BMC الطبية والتي أجريت على ما يقارب 50,000 مشارك يعيشون في بريطانيا، وجد العلماء أن أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الكالسيوم والبروتين كانوا أكثر عرضة لكسور الورك والساق والعمود الفقري، وكان النباتيون أيضا أكثر عرضة بنسبة 43% للإصابة بكسور في أي مكان، وهذا ينطبق بشكل خاص على الساق والفقرات وعظم الترقوة. ومع ذلك انخفض خطر الإصابة بالكسور جزئيا بمجرد أخذ مؤشر كتلة الجسم BMI والكالسيوم الغذائي وتناول البروتين الغذائي في الاعتبار. وعلى الرغم من الإبلاغ عن تناول كميات أقل من الكالسيوم والبروتين الغذائي بين الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، إلا أن الأبحاث السابقة لم تكن واضحة حول ارتباط النظم الغذائية النباتية بخطر الكسر. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور تامي تونغ عالم الأوبئة التغذوية بجامعة أكسفورد، هذه هي أول دراسة شاملة حول مخاطر كل من الكسور الكلية وكسر موقع محدد لدى الأشخاص من مجموعات النظام الغذائي المختلفة، ووجد البحث أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالكسور الكلية، ما أدى إلى ما يقرب من 20 حالة أخرى لكل 1000 شخص خلال فترة 10 سنوات مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا اللحوم. ووجدت الدراسة أن الاختلافات الأكبر كانت في حالات كسور الورك، حيث كان الخطر لدى النباتيين أكثر من ضعفي أولئك الذين تناولوا اللحوم.
نعم، لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وهذه أسئلتكم. الأخ أبو علي من فلسطين يشاركنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم جميعا وإلى ضيفكم الكريم. حياك الله أخي أبو علي من فلسطين. الأخ أبو علي يسأل دكتور حيدر، يسألكم عن المكيفات والبرودة، هل تؤثر على هشاشة العظام؟
أهلا وسهلا بالأخ أبو علي وبكل الأخوة من فلسطين. بالنسبة للتبريد والحرارة، احنا ننتظر من الجسم انه في تقوية العظام جريان وحركة الدم تكون كثيرة.
نعم،
هذا الشيء اللي متفق عليه، حركة الدم في الحرارة تكون اكثر والعظم يتغذى اكثر ويكون اقوى، في البرودة تكون اقل. فالبرودة تأثر بس مو التأثير السريع. العوامل الثانوية قد نعتبرها بالنسبة إلى هشاشة العظام، الحرارة أفضل، بس احنا إذا نلتزم بالمسائل اللي ذكرتها قبل قليل، التغذية والأدوية مثل كالسيوم وفيتامين دي مع ضوء الشمس، هذه تفيد أكثر بالنسبة لتقوية العظام.
نعم. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: تحية وسلام حار لكادر برنامج طبيب الأسرة وإلى أختي شيماء كريم وإلى ضيفكم الدكتور صداقة. سؤالي إلى ضيفكم: مرض السكري كم له تأثير على الإصابة بهشاشة العظام مع تقديري لكم؟ شكرا أخي علي من العراق.
الحالة اللي يصاب بها المرض السكر عند البعض مؤثرة في زيادة هشاشة العظام، لذلك احنا نأكد انه متابعة هذه الأمراض المختلفة اللي تأثر على الهشاشة من ضمنها مرض السكري.
نعم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا ويبعث لنا بمشاركة صوتية، ولكن يعلق ويكتب يعني تحت المشاركة يقول: عذرا لعدم مشاركتي معكم لمدة أسبوعين حيث تعرضت لوعكة صحية، عافاكم الله. نعم، وسلامات إن شاء الله أخي الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن. وأما سؤاله ومشاركته:
تحية لكم جميعا ولا السيدة الدكتور حيدر صداقة ولا السيدة شيماء، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل نقص فيتامين د المعدل في فحص المختبر 25 نانو جرام يؤدي إلى ضعف نبضات القلب التي تصل إلى 56 نبضة بالدقيقة؟ وشكرا لكم.
نعم دكتور، سأل عن الفيتامين دي وتأثيره على نبضات القلب أيضا.
أكو رابطة أو علاقة مشتركة مباشرة مع القلب، صحيح اللي تفضل به، وحسب العمر طبعا احنا عندنا حتى الوحدات اللي نستعمل بها فيتامين دي المفروض ياخذ تحليل، وعلى ضوء التحليل وعلى ضوء عمر الإنسان يقسمون تقريبا ما بين 20 إلى 50 تقريبا أو 51 إلى 70، يقسمون هاي الأعمار يعني لحد 50 عمر خاص في إعطاء الفيتامين دي، من 50 إلى 70 يعطوا شيء آخر، هذه تعتمد على التحليل، وإذا يكون يراجع الأخصائي ويشخص له أفضل، بس يبقى فيتامين دي له علاقة مع القلب.
نعم. لدينا سؤال من أختنا سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أردت أن أسأل عن أمراض الروماتيزم، هل لها علاقة بالإصابة بهشاشة العظام؟
نعم، أمراض الروماتيزم بالمجموع إذا نتحدث عنها تسبب تيبس في المفاصل وقلة الحركة وتسبب ضعف في العضلات. هذه العلامات اللي ضعف العضلات وعدم الحركة وتيبس في المفاصل كلها تأثر بشكل مباشر على هشاشة العظام وتزيد من هشاشة العظام.
نعم. الأخ أبو إبراهيم يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الدكتور صداقة، سؤالي إليه: كيف يتم قياس كثافة العظام؟ هل هناك طرق مختلفة لذلك؟
نعم، العلم الحديث اللي فيه أجهزة متطورة وحالات كثيرة يراجع بها الشخص اللي مصاب بهشاشة العظام، نقدر خلال أجهزة تقيس مقدار كثافة العظام الآن موجودة. في السابق كانت الأجهزة القديمة في شكل ظاهري، يعني مبين أنه الشخص هذا عندها شاشة، أما الآن يقيسون النسبة مالته وفي أي موقع وفي أي منطقة يقدرون يشخصون مقدار الهشاشة ونسبة الهشاشة. موجودة هاي الأجهزة ومنتشرة في أماكن اللي يأخذون الأشعات المتنوعة للجسم.
سؤال أيضا من الأخت رجاء من إيران تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم. سؤال إلى ضيفكم الكريم: هل أمراض الجهاز الهضمي المزمن والكبد لها تأثير على هشاشة العظام؟
نعم، بلي، بشكل مباشر الإصابات بالنسبة للجهاز الهضمي بالنسبة إلى الكبد تأثر في زيادة هشاشة العظام.
نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة المسجلة والإجابة بالتأكيد عندكم دكتور.
السلام عليكم، عندي سؤال من حضرة الدكتور: هل استخدام الأحذية غير مناسبة تأثير على هشاشة العظام، خاصة عندنا نحن النساء اللي نستخدم الكعب العالي؟ ولكم جزيل الشكر، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة. نعم دكتور،
بالنسبة للحذاء في مضاعفات، في عوارض يسبب، خاصة الكعب العالي اللي يستعملون النساء أكثر شيء، يسبب في بروز نتوء في كعب الرجل، يسبب في قصر تقريبا في عضلات اللي خلف الساق، يسبب في الاستمرار بالحذاء الغير مناسب أو الكعب العالي حتى يصل إلى آلام في الظهر. هذه كلها موجودة وأكيدة. أما بالنسبة للعوارض اللي يسببها على هشاشة العظام، ما ننصح استعمال هكذا أحذية غير طبية أو كعب عالي بالنسبة للأشخاص اللي عمرهم كبير، لأنه تسبب له مضاعفات. يعني أي التواء بالنسبة للكعب العالي، الرجل معرضة للالتواء.
نعم.
أي التواء، أي سقوط يسبب له كسور على العظام المختلفة في الجسم. فالأفضل أنه ما يستعملوها، بس هو نفس الحذاء يسبب هشاشة، لا، ما له علاقة مباشرة.
نعم، ولكن بالنسبة لرعاية الصحة أكثر، تنصحنا ب يعني استخدام الأحذية الطبية أو الرياضية منها؟
نعم.
طيب، من هذه التوصية المهمة أيضا ننتقل إلى توصية أخرى، وبعد ذلك نعود إليكم أيضا دكتور.
عزيزي المستمع، عند القيام بعلاج هشاشة العظام بالأعشاب أو الطرق الأخرى المذكورة، يجب استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي من طرق علاج هشاشة العظام بالأعشاب أو المكملات الغذائية أو أي من الطرق الأخرى لاحتمالية وجود العديد من التداخلات الدوائية.
طيب، طيب الأخت ريحانة تشاركنا من العراق، تقول عفوا الدكتور المحترم وشكرا لإيضاحاتكم فادتني كثيرا، أبلغ من العمر 40 عاما وأعاني من مشاكل هرمونية نسائية، ولدي نقص حاد في الفيتامين دي والحديد والكالسيوم. في الفترة الأخيرة تعرضت لآلام كثيرة في عظام الرجلين، هل هذه الحالة تندرج ضمن حالات هشاشة العظام؟
حسب التشخيص اللي احنا موجود، اول شيء التحليل نسبة الفيتامين دي والكالسيوم مش قد قليلة، اذا كان نسبة جدا قليلة خوف هذه واحدة من العلامات المهمة. الشيء الثاني اللي اقترح على الاخت انه تاخذ اشعة، في الاشعة الاشعات الخاصة بالنسبة لي الهشاشة يظهر بها مقدار الهشاشة إذا كان عندها، بس بشكل عام هاي العلامات اللي قاعد تذكرها علامات قد تكون بداية هشاشة العظام. وزن وزنها إذا كان كثير جدا مهم، لأنه يأثر على الرجل وعلى الركبة إذا كان وزنها كثير. أول شيء تقلل الوزن مع استعمال الكالسيوم وفيتامين دي، والأكل مثل الأسماك والخضروات أيضا يساعد على تقليل الألم.
نعم. طيب دكتور، إذا بقيت عندكم نصائح أخيرة في الوقت المتبقي من البرنامج.
أكثر شيء بالنسبة لهشاشة العظام، إحنا المفروض ننتبه إلى الأطفال، نعطيهم الحليب واللبنيات كصغار حتى بالمستقبل لا يعانون من مشاكل. بالنسبة للكبار النساء أو رجال، الشيء المهم إنه تكون عندهم حركة، هاي جدا مهمة. الشيء اللي أنا أؤكد عليه أنه طبيعة المعيشة بالنسبة لكبار السن في البيت، المفروض البيت يكون مهيئ لعدم حدوث أي حادثة لكبار السن، لأنه هاي الهشاشة أي سقوط أي عثرة أي سقوط على الأرض يسبب مشاكل كبيرة على أشياء بسيطة. فلا بأس بأنه يترتب البيت داخل البيت والمنزل، حتى مكان الجلوس، مكان المشي، الدرج، السلم، هذه كلها مهمة في أنه تترتب على أنه لا يكون عنده مشاكل في المشي أو سقوط. حتى في الحمام جدا مهم، لأنه كثير من حوادث اللي يصير سقوط أو التواء في الحمام وكسر في الحوض، فلا بس استعمال المطاط، حتى استعمال الوان المطاطي في الحمام. بشكل عام يد أو حديدة اللي تكون في أطراف البيت للمشي، استفادة من العصا جدا مهمة حتى ولو داخل البيت، حتى يكون الشخص في أمان أكثر من السقوط ولا سمح الله يتعرض إلى مشاكل أخرى.
نعم. سؤال أخير وعلى سبيل السرعة.
نعم.
وصلني للتو الأخ أحمد محمد من اليمن يسأل، يقول هل الوقوف لساعات طويلة أيضا مؤثرة في الإصابة بهشاشة العظام؟
الوقوف نفسه أو المشي يزيد من تقوية العظام. لا بأس، بس الوقوف الطويل يسبب مشاكل على مفصل الركبة وعلى مفصل،
ربما الدوالي أيضا.
نعم، الدوالي وحتى آلام الظهر.
نعم.
فإحنا ما نرجح الوقوف الطويل أو الكثير.
نعم، مشكور جدا ضيفي الكريم الدكتور حيدر صداقت، حياكم الله. شكرا لكم دكتور.
شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياكم الله. تناولنا موضوع هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. شكرا على طيب متابعتكم، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. دمتم في الرعاية الإلهية.
قليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا